بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. أخوتي في الله، نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم متنوعة وكثيرة بعدد الأنفاس، بل أكثر من عدد الأنفاس، كيف لا، والنفس بمفرده نعمة من النعم، وهو يتكرر في اليوم والليلة 24,000 مرة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ألا وإن من أعظم النعم وأجل المنن نعمة الأولاد، فهم هبة من مواهب الرب الرحيم الرحمن. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالأولاد نعمة من أجل النعم، ولا يتبين هذا الأمر حق التبين إلا من فقد هذه النعمة وذهب يضرب يمنة ويسرة باحثا عن علاج ودواء للعقم، يجمع أمواله ويتنقل في أسفار متعددة إلى الأطباء وإلى القراء والرقاة، علّه يجد دواء وشفاء لذلك الداء العضال. إن الأولاد نعمة من النعم العظيمة، بهم يبتهج الفؤاد ويسر القلب، وهم معونة للعبد في أمور دينه، بل وفي أمور دنياه إذا أصلحهم الله سبحانه وتعالى، بل هم امتداد لعمل الإنسان بعد موته، كما سيرد الحديث عن ذلك. إن الأموال والأولاد زينة الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن كل نعمة من النعم هي في حقيقتها ابتلاء وامتحان، فما أنعم الله تعالى علينا بنعمة إلا وجعل تلك النعمة ابتلاء وامتحانا. فمنا من يشكر ويقوم بما أوجب الله عليه تجاه تلك النعمة، ومنا من يكفر ولا يقوم بذلك الواجب، فتكون تلك النعمة وبالا عليه والعياذ بالله. إن الأولاد ابتلاء وامتحان، فهؤلاء الأولاد جعلهم الله تعالى ميدانا للابتلاء والامتحان، قال تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هم فتنة، هم اختبار، هم امتحان، وهم أمانة جعلها الله تعالى في أعناقنا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقوم بهذا الواجب العظيم، وهو أن نقي أنفسنا وأهلينا تلك النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يكفي أن تكون واقيا لنفسك النار، ولا يكفي أن تكون محافظا على صلاة الجماعة، ولا يكفي أن تحفظ جوارحك عن الحرام، ولا يكفي أن تقوم بالحقوق والواجبات، إلا وتضيف إلى ذلك أن تسلك بأبنائك وأهلك الصراط المستقيم، تقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة. هما واجبان، كل واحد منهم على استقلال. يجب عليك أن تقي نفسك النار، ويجب عليك أن تقي أهلك النار، وستسأل يوم القيامة عن الأمرين معا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل ورد الوعيد الشديد في حق من فرط وضيع، في حق من أهمل ولم يقم بما أوجب الله عليه نحو أهله ومن ولاه الله عليه. روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ: ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فهل من ترك أبناءه من غير توجيه، من غير إرشاد، من غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وترك لهم الحبل على الغارب، هل يكون مثل هذا قد أحاطهم بنصحه؟ وهل يكون غير غاش لهم بهذا الصنيع؟ كلا والله، إنه من أحق من يدخل تحت هذا الحديث العظيم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ: ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة في الله، كثيرون هم الذين يعتقدون أن المسؤولية عن الأهل والأولاد منحصرة في توفير المطعم المناسب والمشرب المناسب والمسكن المناسب والمركب المناسب. فإذا ما سألت أحدهم عن سبب إهماله لأولاده وتضييعه إياهم بادرك بالجواب وقال: إنما أذهب وأجي وأسافر وأتنقل وأكد وأتعب لأجلهم، فها هم يسكنون أحسن المساكن ويأكلون كأحسن ما يأكل الناس ويركبون أحسن المراكب، فكل وقتي وكل جهدي إنما هو لهم. ونحن نقول: نعم، أنت مشكور مأجور على هذا الصنيع، ولكن نسألك: أي فرق بين هذا وبين ما تصنعه الحيوانات في أوكارها حينما توفر المسكن المناسب وتوفر المأكل المناسب والمشرب المناسب؟ ها هي الوحوش في أوكارها، بل ها هي الكلاب تحمل أولادها من مكان إلى مكان وتهيئ لها المكان المناسب وتأتي لها بالمطعم المناسب، لم تضيعها ولم تفرط فيها. ولا شك أن بني آدم أكرم من هذه الأشياء، وأن المسؤولية المناطة بهم أعظم من هذه الأشياء، بل إن توفير هذه الأمور لا يعد أن يكون وسيلة إلى أمر عظيم وخطب جسيم، هو أن نقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة، هي أن نأخذ بأيديهم إلى الجنان، هي أن نجنبهم المزالق والمهالك والمعاطب. ولئن كانت التربية الأولاد تتأكد في كل زمان ومكان، فإنها تتأكد في مثل هذا الزمان لعدة اعتبارات، منها: أولا، ضعف الإيمان في النفوس، ذلك الضعف الذي دب إلى القلوب، وصارت معظم قلوب الناس اليوم على مستوى ضعيف من الإيمان. والأمر الثاني: انفتاح الدنيا ومباهجها وزهرتها على الناس، مما سبب الغفلة والانغماس والانهماك في شهواتها وملذاتها. وثالثا: تعدد قنوات التربية، فلم تعد قنوات التربية منحصرة في أمور محدودة، بل أصبحت قنوات التربية متعددة وكثيرة، فمن الشارع إلى الجليس السيء، إلى المجلة الهابطة، إلى القنوات الفضائية التي تنقل السموم وتنقل أفكار وأخلاق الأقوام الذين لا خلاق لهم. فكل هذه القنوات قنوات سلبية، أعني جهات التربية التي أشرت إليها في معظمها ومجملها تصب في قالب الفساد والانحراف. وحينئذ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم، ولو أن ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فإذا كان هؤلاء الأولاد في ذلك الوسط الموبوء، والأب معرض عن تربيتهم وعن توجيههم، فماذا عسى أن تكون النتيجة حينئذ؟ أيها الإخوة في الله، إن التربية الصالحة لها ثمرات وفوائد عديدة، أشير إلى طائفة منها. أولا، أن في التربية الصالحة تحقيقا للعبودية التي خلق من أجلها البشر، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي تربية الأولاد التربية الصالحة تتحقق العبودية لله رب العالمين، وينشأ الأولاد نشأة صالحة بها يتحقق الهدف المرجو من وجودهم. وثانيا، أن في التربية الصالحة تحصيلا للبر منهم لك في حال حياتك. ففي حال تربيتهم تربية صالحة يتحقق البر لك في حياتك، فيمتثلون أمرك ويجتنبون نهيك، ويكونون لك يدا عند نائبتك، ومعينين لك عند كل حاجة تنزل بك. ثم إن الذرية الصالحة امتداد لعملك الصالح بعد موتك، فالذي يخلف وراءه أبناء صالحين حينئذ عمله لم ينقطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ يعني من أين آتاني هذا الارتفاع؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه. وقال ابن عبد البر: إسناده جيد. فهم بعد موتك يصلونك بالدعاء، ويصلونك بالصدقة، ويصلونك بألوان الخير. ثم إنهم تبع لك في الجنة، فإن الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلئن كانوا أقل منك في الدرجة فإن الله تعالى يرحمك بهم، ويرحمهم بك بأن يرقيهم إلى أن يصلوا إلى درجتك برحمته سبحانه وتعالى. ثم إن الأولاد الصالحين فخر وشرف لك في الدنيا وفي الآخرة، بهم يرتفع رأسك بين الأنام، وبهم تقدر وتعظم من أجل ما يقومون به من إحسان وبر للآخرين، فتشكر تبعا لهم. ثم إن في صلاحهم منجاة من الفساد والانحراف، ذلك الفساد والانحراف الذي يلحقك ضرره في الدنيا وفي الآخرة. كم من والد أصبح لا يأمن على نفسه، ولا يأمن على ماله، ولا يأمن على عرضه، ولا على بناته، من فلذة كبده وولده. كم من والد ابتلي ولده بتعاطي المخدرات والعياذ بالله، فأصبح ذلك الأب لا يأمن على نفسه، لا يأمن على بناته، لا يأمن على ماله من ولده وأقرب الناس إليه. قال لي أحد القضاة: كم من أب يأتينا ويقول: لا تعجل علينا بإخراج الولد من السجن، دعه يمكث سنتين أو ثلاثا أو أكثر، دعنا نرتاح من شره، دعنا نأمن على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا. بل يقول إن شخصا قال لي: يا أيها الشيخ أعطني فتوى بقتل ولدي. فوالله لئن أعطيتني فتوى بجواز ذلك لأطلق عليه النار وأقضي عليه مما سببه لي من متاعب، ومما جلب علي من سوء وشقاء، وأصبح مصدر تهديد لنا في أموالنا وأنفسنا وأعراضنا. وذاك الشاب الذي تحدث عنه أحد الدعاة، وذكر أنه اطلع على الأمر بنفسه، ذكر أنه رأى في إحدى المحاكم الشرعية امرأة كبيرة في السن تذهب وتجيء كالمخبولة، فسألها عن شأنها فأخبرته بحالها وأية حال تلك. أخبرتها وأخبرته بأن لها ولدا مبتلا بتعاطي المخدرات، فكان يأتي إليها في منزلها ويأمرها بأن تعطيه مالا ليشتري به المخدرات، فتتمنى عليه، فإذا تمنعت هددها بالقتل ثم أعطته شيئا من المال. وفي يوم من الأيام دخل عليها وقد شهر السكين في يده، فأقبلت مهرولة نحوه وقالت: هذا المال دونك، خذ منه ما تشاء. فقال: لا أريد المال، إنما أريدك أنت. وتحت التهديد وقعت الجريمة والعياذ بالله، فوقع على أمه، وكانت النتيجة أن حكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالقتل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وهذه الأم المسكينة البائسة تنتظر تنفيذ هذا الحكم على هذا الولد المتمرد العاصي. إذن أيها الإخوة، الأولاد في حال انحرافهم، في حال فسادهم، خطر على أهليهم وسبب في جلب الشقاء والتعاسة لهم، بل إن الوالدين والأهل هم أكثر الناس تضررا من الشاب، أكثر الناس تضررا بالشاب الفاسد من غيرهم. ثم إن في صلاح الأولاد إن صلاح الأولاد سبب في صلاح الوالدين، فكم من والد اهتدى على يد ولده، كم من والد كان منحرفا، كان مسرفا على نفسه، فصار صلاح ولده سببا في صلاحه، وصار الولد معلما لأبيه وأمه ما جهلا، ودالا لهما على الخير ومحذرا لهما من الشر. إن التربية تبتدئ من زمن مبكر، بل إن التربية للأولاد تبتدئ قبل الاقتران بالأم، فإن التربية تبتدئ باختيار الأرض والتربة التي يوضع فيها البذر، فاختيار الأم من أهم المهمات وسبب في صلاح الأبناء، كما أن الإنسان يختار التربة الصالحة ليضع فيها البذر، فإنه كذلك يختار الأم الصالحة ليضع نطفته فيها، ولأن تلك الأم مصنع للأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا الأكفاء، تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والمراد بالأكفاء هنا هي كفاءة الدين والخلق. فعليك يا أخي أن تختار الأم الصالحة، لأنها هي التربة للبذرة التي ستضعها، ولا يعني ذلك إغفال الأشياء الأخرى كالجمال، فإنه مطلوب لأجل غض البصر وتحسين الفرج، لكن المقدم هو الدين، فإن الدين هو الذي سيبقى، وأما بقية الأمور الأخرى فإنها ستفنى. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاستخر ربك حينما يقع نظرك على امرأة ذات دين، واستشر وأقدم ولا تتردد. كذلك يقول الإنسان عند وطئه للمرأة، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. وزاد البخاري في صحيحه: ولم يسلط عليه. إذن يقول الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومما يشرع بعد ولادة المولود العقيقة عنه في اليوم السابع. فعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، ووصله غيره. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته تحلق عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. فقيل إن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، فلو مات وهو صغير لم يشفع لوالديه. قيل إن المراد بقوله كل غلام مرتهن بعقيقته المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، فلو مات في حال صغره فإنه لا يشفع لهما. وقد ذهب إلى هذا القول عطاء والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل إن المراد بقوله كل غلام مرتهن بعقيقته أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاكها عن المولود بالرهن في يد المرتهن. وهذا يدل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن العقيقة واجبة ليست سنة فحسب، بل هي واجبة. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن المراد بقوله كل غلام مرتهن بعقيقته أن العقيقة تفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به منذ خروجه إلى الدنيا ويطعن في خاصرته، فتكون العقيقة فداء له وتخليصا له من أسر الشيطان ورقه. فهذه أقوال ثلاثة في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. فالعقيقة أيها الإخوة مشروعة، وهي على قول جمهور أهل العلم سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة كالحسن البصري والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. وتقييد الذبح باليوم السابع، قال ابن القيم رحمه الله: الظاهر أن التقييد بذلك تقييد استحباب، فلو ذبح عنه في اليوم الرابع أو في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر أو بعده أجزأته. والعبرة بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. أن التقييد لقوله أن التقييد في قوله تذبح عنه يوم السابع تقييد استحباب، فلو ذبحها في اليوم الرابع أو في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر أو بعده أجزأته، لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. وأيضا العبرة بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، وهذا يرفع إشكالا قد يحصل لبعض الناس الذين يؤخرون ذبح العقيقة سنوات أو أشهر ولا يذبحونها في اليوم السابع، ويحتجون بأن اليوم السابع المرأة في النفاس ويود أن يكون يوم أكلها وجمع الناس عليها مثلا في حال حضور زوجته فيؤخر ذبحها على اليوم السابع. فابن القيم يقول: العبرة بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، يعني أن الإنسان لو ذبحها في اليوم السابع ثم جعلها في الثلاجة وأبقاها لمدة شهر أو شهرين أو أكثر ثم أكلها أو وزعها أو جمع الناس عليها بعد ذلك، فإنه يكون قد حصل السنة، وأن السنة تتحقق بمجرد الذبح لا بيوم الطبخ والأكل. كما يشرع في اليوم السابع حلق رأس الصبي الذكر والتصدق بزنته فضة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بزينته في الظهر. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني أيضا، وله شاهد من مرسل أبي جعفر الباقر أن فاطمة كانت إذا ولد لها مولود حلقت شعر رأسه وتصدقت بزينته في الظهر. وهذا الإسناد، أعني إسناد هذا المرسل، قال عنه الحافظ بن حجر في الفتح: إسناد صحيح. فهذا الموصول يعتضد بذلك المرسل الصحيح. فإذا إذا كان المولود ذكرا فإنه يحلق شعر رأسه في اليوم السابع ويوزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه في الظهر. وإذا لم يوجد حلاق ماهر فإنه يقدر هذا الشعر، يقدر وزنه ثم يتصدق بزينته. ودليل حلقه في اليوم السابع حديث سمرة الذي مر معنا قبل قليل: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه، يحلق رأسه يوم السابع ويعق عنه، أو قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وأما التسمية فإن التسمية ورد في هذا الحديث أنها في اليوم السابع، وورد في أحاديث أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم. فسمى ولده في اليوم الأول لولادته. فهذا يدل على التوسعة في هذا، لكن بعض أهل العلم يرى أنه إن كان الاسم قد عين سلفا فإنه يسمى في اليوم الأول، أما إن كان الاسم لم يعين حتى الآن فإنه ينتظر فيسمى في اليوم السابع. وبهذا الجمع بين الحديثين مال فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين في كتابه الشرح الممتع، فقال: إن كان الاسم قد عين قبل ولادته فإنه يسمى به في اليوم الأول، وإن كان الاسم لم يعين بعد فإنه ينتظر حتى اليوم السابع. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، إن سمي في اليوم الأول أو في اليوم السابع. ولكن يجب أن يتنبه إلى أنه لا يسمى، إلى أن أفضل الأسماء للذكور هو عبد الله وعبد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التسمية بالأسماء المعبدة لغير الله، كعبد الحسين وعبد الكعبة وعبد المطلب وغير ذلك من الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله. كذلك لا يجوز التسمية بالأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، كالقيوم والجبار والصمد ونحو ذلك. كذلك لا يجوز التسمية بالأسماء المختصة بالكفار التي هي خاصة بالكفار دون غيرهم، والتي هي أصبحت أعلاما لهم، وذلك مثل جورج، فإن التسمية بهذا تعني المحبة والمودة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن يتجنب من الأسماء ما فيه تأنث وميوعة، كالتسمية بعض البنات مثلا بناهد وفاتن ووصال وأشواق، من الأسماء التي فيها ميوعة وسبب ربما في المستقبل من أسباب يعني مغازلة مثل هذه البنت بمثل هذه الأسماء التي تحمل في طياتها التأنث والميوعة. كذلك مما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يشرع في حق المولود: أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، والأذان والإقامة لم يثبت به حديث صحيح، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ضعيفة في ذلك لا تنهض بمجموعها لدرجة الاحتجاج بها. ولكن قد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يفعل ذلك. أما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرفوع لم يثبت. كما ينبغي الدعاء والاستعانة بالله عز وجل في صلاح الأولاد والذرية، كما قال الله تعالى عن زكريا: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن الصالحين أن من صفاتهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا. سبب في هلاكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. فربما يكون دعاؤك عليه سببا في الحرافة، سببا في هلاكه، سببا في ضياعه. ولهذا لما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو ولدا له، قال له: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته. قال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته. فبعض الناس، بل كثير من الناس، إذا دعا ولده وأمره بالخير وحاول أن يدله على الصراط المستقيم ووجد منه رفضا وعدم قبول، تجده في النهاية ربما يدعو عليه. إذا رآه عاقا ربما دعا عليه. ومن المعلوم أن دعاء الولد، دعاء الوالد على ولده ولولده مستجاب، دعاء الوالد على ولده ولولده مستجاب. فإذا دعوت عليه ربما تستجاب دعوتك وتكون سببا في هلاك، وإذا هلك فإنك أنت تتضرر بذلك الهلاك، أنت تتضرر بذلك الانحراف. لكن اجعل بدل الدعاء عليه دعاء له، ولا تمل ولا تفتر. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. كما ينبغي بل يجب غرس العقيدة في نفوس الأبناء منذ الصغر، فيلقنهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، وهي كلمة يسيرة من حيث النطق بها، يتكلم بها الصغير والكبير والألثق وغيره، فيلقن هذه الكلمة ويعرفه بمعناها ويعلمه أركان الإيمان وأركان الإسلام، ويحبب ربه إليه بحيث يربط كل نعمة من النعم التي تحصل لهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا قدم الطعام قال لأبنائه: من رزقنا هذا الطعام؟ من وهبنا هذا الطعام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فيحبه الأولاد، ينشأون على حب الله تعالى. من الذي رزقنا هذا المال؟ هو الله. من الذي رزقنا هذه الملابس؟ هو الله. من الذي رزقنا هذا البيت؟ هو الله. من الذي رزقنا هذه السيارة؟ هو الله. وهكذا يشعرهم أن كل خير بأيديهم إنما هو من الله، فينشأ هؤلاء الأطفال على محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك يغرس في قلوبهم منذ الصغر رقابة الله سبحانه وتعالى، فيشعرهم أن الله معهم أينما كانوا، وأنه يراهم ويسمع كلامهم ويرى أفعالهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيغرس هذه الرقابة في قلوب الأبناء، يشعرهم بعلم الله تعالى بما في قلوبهم فضلا عما يصدر منهم من أقوال أو أفعال. فإذا نشأوا على ذلك نشأوا مراقبين لله، لا يفعلون في الخفاء ما لا يرضى الله عنه، ولا يخونون أهليهم في الخفاء ويظهرون أمامهم الخير في حال الجهر والعلانية، ولكنهم في الخفاء يفعلون ما لا يرضي الله. لا، إذا غرس فيهم رقابة الله أصبحوا يشعرون أن الله معهم أينما كانوا، ويشعرون أن الله يعلم ما في قلوبهم وما توسوس به صدورهم. فإذا ارتفعوا قليلا حاول أن يعلمهم بعض الكتب، كتب العقيدة الميسرة السهلة، كالأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب والقواعد الأربع ونحوها، ويرشدهم إلى قراءة هذه الكتب في ذلك المجال. كذلك يعمق الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة في نفوسهم، فيربيهم على الصدق والتقوى والإخلاص والأمانة والعفة وغيرها، حتى ينشأوا محبين لهذه الأشياء متخلقين بها. ويحذرهم أيضا عن الأخلاق ويحذرهم وينحيهم عن الأخلاق المردولة كالكذب والخيانة والحسد والغيبة والنميمة والأنانية والسرقة والعقوق، حتى ينشأوا مبتعدين عنها. كذلك يعودهم على الآداب المستحسنة كأدب السلام واستقبال الضيف والرد على التليفون وحمد الله عند العطاس وتشميت العاطس وكظم التثاؤب ونحوها من الآداب. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه: إن الغصون إذا قومت اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. فبالتربية والتعويد على هذه الأخلاق الطيبة ينشأ أولئك الفتيان. ولذلك أنت تلاحظ أحيانا فرقا كبيرا بين الأبناء، فتجد مثلا ابن ذلك الرجل تجده عندما يأتي ضيف يستقبله ويبش في وجهه ويسلم عليه ويلزم عليه أن يدخل ليكرمه ويضيفه، وتجد آخر لا يحسن أن يرد السلام ولا يحسن أن يتصرف، لأنه لم يعود على تلك الأخلاق الطيبة. كما ينبغي أن يحرص على تحفيظهم كتاب الله عز وجل وعلى إلحاقهم بحلق تحفيظ القرآن. ولا شك أن القرآن هو الوحي الأول، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا تربى على محبة هذا الكتاب وعلى تلاوة هذا الكتاب وعلى تدبر هذا الكتاب وعلى العمل بما في هذا الكتاب نشأ نشأة صالحة. وإذا اشتغل بهذا الشيء شغله عن الباطل والانحراف، وكما قيل: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. كما أن إلحاقهم بحلق تحفيظ القرآن إلحاق لهم بالصحبة الصالحة، ولا شك أن الحلقة مصدر خير كثير للأبناء، فمن ذلك أنها تحفظ أوقاتهم، ومنها أنها سبب في اتصال ذلك الابن بالجلساء الصالحين الناصحين الذين يستفيدوا من علمهم ومن الخير الذي لديهم، وأيضا هي سبب في حفظهم من السوء من الشارع ومن الرفقة السيئة وغير ذلك. فينبغي للأبي أن يلحق ولده بتلك الحلق ويشجع ولده على ذلك، ويكون له اتصال مستمر بهذه الحلق وبأستاذ الحلقة مشجعا له على هذا الأمر، وكذلك مشجعا لولده حينما يرى والده قد جاء إلى مدرس الحلقة وناقشه وسأله. كما يجب أن يكون الوالدان قدوة للأولاد في كل شأن من الشؤون، امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وتأدبا بالآداب الفاضلة وتجنبا للأخلاق المرذولة، فإن التربية بالقدوة أبلغ من التأثير بالمقال والنصح. فليحذر الوالدان من التناقض بين القول والفعل، فيأمرا بما لا يفعلانه أو ينهيا عما يرتكبانه. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان الوالد أو الوالدة منحرفا في سلوكه ويفعل ما ينهى أولاده عن فعله ويترك ما يأمر أولاده بفعله، فإن الأبناء يتأثرون بالفعل أكثر من القول. فمثلا قد يأمر ولده بالحرص على الصلاة مع الجماعة، ثم هو إذا جاء من الدوام نام وترك صلاة العصر مع الجماعة، فبأيهما يأخذ الولد؟ أيأخذ بالفعل أم يأخذ بالقول؟ وكذلك إذا حظ أولاده وأبناءه على الصدق وترك الكذب، وحظهم على عدم إخلاف الوعد، فعندما يتصل أحد بالهاتف يقول لولده: قل والدي غير موجود. فكيف تكذب وأنت تأمر ولدك بالصدق؟ إنه يتعلم من فعلك أكثر مما يتعلم من قولك. وإذا وعدت ولدك بموعده وأخلفتها فإنه يعتاد على ذلك ولو كنت تأمره بإتمام الوعد. وإذا كنت أيضا تنهى ولدك عن فعل محرم كشرب الدخان ثم يراك تشرب الدخان أمامه فإنه يعتاد من ذلك. وأعظم من ذلك إذا أمرته أن يذهب ويشتري لك الدخان فلا شك أنه يتأثر بهذا الأمر. كما يجب تطهير المنزل من أجهزة اللهو والفساد المرئية والمسموعة، فإن أجهزة اللهو والفساد المرئي منها والمسموع من أعظم أسباب انحراف الأولاد، وهي من أعظم الفتن التي حلت بالأمة اليوم. وهذه الأجهزة من أقرب الطرق المؤدية إلى التحلل والفساد، فساد الأخلاق وفساد السلوك وفساد العقائد، ولا سيما بعد وصول ما يسمى بالبث المباشر والقنوات الفضائية. والله الذي لا إله غيره إن هذه القنوات الفضائية لمن أعظم ما يجرف شبابنا وفتياتنا إلى الانحراف والفساد، إنها أعظم وسيلة لهدم الأخلاق، لهدم الأديان، لهدم الإيمان. فماذا عسى أن يستجيب لك الأولاد إذا دللتهم على خير وهم يرون في الشاشة ويستمعون نقيض ما تقول؟ والنفوس ميالة إلى الهدم أكثر من البناء، وميالة إلى الشهوات، وهي ترى في هذه الأجهزة ما يهدم الأخلاق. إن أبنائك وبناتك قد جبلوا وطبعوا وركز فيهم الشهوات والأهواء، فمتى ما بقيت هذه الشهوات والأهواء بعيدة عما يهيجها ويثيرها فإنها تبقى ساكنة هادئة مستقرة، ومتى ما قربت مما يهيجها ويثيرها فإنها تشتعل وتتصاعد كحال البنزين أو الغاز إذا قرب من النار. فإن البنزين والغاز إذا بقي بعيدا من النار لا خطر منه، لكن إذا قرب من النار اشتعل وهاج. ومع الأسف الشديد أن تجد العرب في الجاهلية يغارون على بناتهم أكثر من غيرة كثير من العرب المسلمين اليوم. والله الذي لا إله غيره إن كثيرا من عرب الجاهلية أشد غيرة من عرب الإسلام اليوم، أشد من كثير من عرب الإسلام اليوم. فقد كانوا في الجاهلية يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية من العار، ما يريد أن يحصل على ابنته جريمة أخلاقية في المستقبل فيلحقه العار فيدفنها وهي حية. ولا شك أن هذا الفعل جريمة نكراء، لكن أقصد ما هو الدافع الذي دفعه إلى أن يدفنها؟ الدافع هو الغيرة والأنفة من أن تلحقه هذه الوصمة. واليوم كثير من المسلمين يدخل في بيت أجهزة مرئية تهيج غريزة ابنته وتجعلها ترفع سماعة الهاتف وتنظر من ثقب الباب وتخاطب الشباب، بل وتخرج معهم وربما تفعل جريمة نكراء معهم والعياذ بالله. ماذا عسى أن ينفع حينما تقول لابنتك تستري وتحشمي وابتعدي عن الرجال، وأنت قد وضعت جهازا أمامها تنظر فيه إلى الفتاة بشعرها الأشقر وقد أبدت شعرها ونحرها وساقيها وذراعيها بل أكثر من ذلك، وهي تتحدث بالحب والغرام مع شاب بمفردهما وتركب معه السيارة وتذهب معه إلى الحديقة، ترى هذه الأشياء بأم عينها فتقول في نفسها ولماذا أنا بهذه الحال، وما الذي يمنعني من الاستمتاع كما تستمتع هذه النسوة، ولماذا هذا التشديد، ولماذا هذا التضييق. فحينئذ تبحث عن الفرصة المواتية فتفعل ما حرم الله عز وجل. فليتق الله أولئك الذين لا يبالون بإدخال هذه الأجهزة فيلقون أبناءهم في هذا البحر ويطلبون منهم عدم التبلل به. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم ولو أن ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. كثير من الناس جعلوا أبناءهم في أرض مسبعة ولم يرعوها بل ولوا رعيها الأسد، وهذا والله منذر بخطر جسيم انعقدت أسبابه. إن لم يتدارك المسلمون هذا الأمر فوالله إننا على خطر جسيم وخطب جسيم. أرأيت لو أن ابنتك قد فتحت الباب وأصبحت تنظر إلى الغادين والرائحين من الرجال، أو وجدت ولدك واقف بالشارع وينظر إلى الغاديات والرائحات من النساء، ألا تنكر عليه أعظم الإنكار وتنكر عليها أعظم الإنكار؟ بلى. إذن فما الفرق بين كون الولد ينظر إلى المرأة على الشاشة أو ينظر إليها في الشارع؟ بل يراها على الشاشة في صورة أفضل وأجمل وفي تهتك أكثر. وكذلك البنت تنظر إلى ذاك الرجل الذي قد تزين وتأنق في هندامه وفي مظهره وتكسر في مشيته وفي كلماته، فكيف تنكر عليها نظرها إلى الشارع ولا تنكر عليها نظرها إلى الشاشة؟ وأي فرق بين الأمرين؟ كذلك إيجاد البدائل النافعة المناسبة، سواء من الألعاب أو الأجهزة التي تجمع بين المتعة المناسبة المباحة وبين المنفعة الحسنة، حتى يجد الأولاد ما يشغلون به أوقاتهم. ولا شك أننا اليوم بحاجة إلى اقتناء كل ما هو مباح لأجل مقاومة ما هو محرم، فنحن اليوم في مقاومة فساد عريض، فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا في دائرة المباح، لأننا نواجه خطرا عظيما وسيلا جارفا، فلا بد من إيجاد الوسائل والبدائل المباحة الممتعة النافعة. كذلك يجب أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 سنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن لئن كان الولد لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ، فإنه يجب على الولي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، حتى يتمرن وحتى يعتاد وحتى يألف الطاعة وينشأ عليها، فيؤمر بها إذا بلغ 7 سنين. فإذا أتم 7 سنين أمرناه بالصلاة، وإذا بلغ 10 سنين أمرناه بالصلاة أيضا، فإذا ترك الصلاة ضربناه على تركها، ضربناه على ترك الصلاة. وهذا أمر واجب على أولياء الأمور، ليس أمرا مندوبا، بل هو أمر واجب على أولياء الأمور أن يأمروا أولادهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وأن يضربوهم على تركها إذا بلغوا 10 سنين. أين هذا من حال كثير من الناس اليوم الذين يبلغ الولد 12 سنة 16 سنة أو 13 سنة أو أكثر ولم يأمره بعد؟ بل إن بعض الناس لا يأمر ولده إلا إذا بلغ، فحينئذ يكون صلب عوده وصعب عليه أن يستجيب لهذه الدعوة وقد نشأ على ضدها. فيجب عليك أيها يا ولي الأمر أن تقوم بأمر أولادك إذا بلغوا 7 سنين، وأن تضربهم على تركها إذا بلغوا 10 سنين. وقد كانت أم الإمام أحمد رحمها الله ورضي عنها وعن ابنها، كانت تذهب بولدها إلى المسجد في صلاة الفجر، تذهب به لأنه كان طفلا صغيرا، فتدخله المسجد ثم تجلس عند باب المسجد تنتظر خروجه، فإذا خرج أمسكت بيده ورجعت به إلى المنزل. أين حال كثير من المسلمات اليوم بالنسبة إلى حال تلك المرأة العظيمة؟ كما أنه يجب العدل بين الأولاد في الأمور المادية كالهبات والعطايا، والعدل بينهم في الأمور المعنوية كالعطف والحنان والاهتمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم ورواه الطبراني بلفظ: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم بالبر واللطف. وصححه الألباني. فإياك والظلم، فإن الظلم للأولاد بإعطاء بعضهم دون البعض سبب من أسباب البغضاء، بل سبب من أسباب الانحراف. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع حسام المهندي. وكم حصل من مشكلات وحصل من بغضاء من جراء عدم العدل في العطية. فيجب العدل في العطية بين الأبناء، لكن النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاجه. فلا شك أن النفقة تختلف من شخص إلى شخص، فالذكر يحتاج ما لا تحتاج إليه الأنثى، والأنثى تحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الذكر، فيعطي كل إنسان ما يحتاج إليه منهم. وإذا مرض أحد منهم مثلا واحتاج إلى العلاج فإنه يعطيه، ولا يلزم أن يعطي البقية، وهكذا. كما يجب أيضا الرقابة، الرقابة عليهم والمتابعة لهم، وملاحظتهم في أداء الشعائر، ملاحظتهم مع من يذهبون، مع من يركبون، ماذا يقرؤون من الكتب، ملاحظتهم في استعمال سماعة الهاتف. كن رقيبا على أبنائك، فلا تكن آخر من يعلم بأخطائهم. لست أقول أنك تسيء الظن بهم، وإنما أقول لا بد من أخذ الحيطة والحذر قبل أن يقع الفأس على الرأس. فكم من أب لم يعلم بانحراف ابنته، ولم يعلم ببداية انحرافها حتى وقعت في الجريمة الكبرى والعياذ بالله. فإذا استدعته جهات رسمية كالهيئة أو المحكمة المستعجلة أو غيرها، إذا استدعته وأنكر ذلك في البداية وقال إن ابنتي عفيفة، ابنتي ستيرة، أعرف ابنتي، فإذا أوقف على الحقيقة وصارت جلية كرابعة النهار، حينئذ ما يكون أمامه إلا أن يسقط مغمى عليه. وماذا يستفيد حينئذ؟ لو كان قد اتخذ الحيطة والحذر وتابع النار في بدايتها قبل أن تستفحل وتضطرم لكان باستطاعته أن يقضي عليه. إذن أيها الإخوة، لابد من الرقابة الدقيقة على الأبناء والبنات، والتعرف على شؤونهم وأحوالهم، ولا سيما ما يتعلق بالهاتف. فمن الخطأ أن يكون في كل غرفة من غرف البيت نقطة للهاتف، بل لابد أن يكون الهاتف في موقع يجتمع عليه الناس، وفي موقع تكثر من حوله الحركة والدخول والخروج، حتى لا نفتح بابا للشيطان للولد أو البنت أن يفكر في معاكسات هاتفية ويقع فيها. والله إن المعاكسات الهاتفية منتشرة وكثيرة، ليست بالأمور القليلة، وربما تقع في بيوت من بيوت أهل الخير والصلاح، وربما يحسنون الظن ببناتهم وينظرون إليهن نظرة إعجاب ونظرة تقدير واحترام وإحسان للظن، فتقع تلك البنت في هذه المفسدة ويجرها الشيطان قليلا قليلا حتى لا تقع فيما هو أكبر من ذلك والعياذ بالله. فالمهم لا بد من الاعتدال بين حسن الظن وبين إساءة الظن، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تبالغ وتفرط في إحسان الظن، ولا تبالغ أيضا في إساءة الظن، بل كن معتدلا وحذرا. أيضا اصطفاء الصحبة الصالحة للأبناء، فإن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعليك أن تختار الصحبة الصالحة لأبنائك، وتسعى في البحث عنهم بنفسك، وتكرم تلك الصحبة. فإذا جاءوا إلى ولدك أظهر الحفاوة والاهتمام بهم، وحضهم على مجالسة ولدك وعلى زيارته وعلى الجلوس معه. كذلك من الأمور المهمة استعمال الرفق واللين، وجعل الرفق واللين هو الأصل، والشدة والعقوبة هي الطارئة. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا زانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فكن رفيقا يا أخي بأبنائك، كن لطيفا متوددا لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالعيال، وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن رحيما ودودا رفيقا مع أهل بيتك، وإذا احتاج الأمر إلى العنف والعقوبة فلا مانع من استعمال ذلك، فإن العقوبة في موضعها من الحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر، يعني على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر. فهذا يدل على وجود أصل في الشرع وهو العقوبة للأبناء في مجال التربية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. رواه الطبراني وحسنه الهيثمي والألباني. لكن تدرج في العقوبة، ولا تأتي بالعقوبة مباشرة، وإنما استعمل عقوبات أخف تدريجيا، فمن عقوبة أخف إلى ما هو أشد منها. فمثلا الحرمان مثلا من الذهاب معك، هذا يعتبر من العقوبات. الحرمان من إعطائه بعض ما يحبه، هذا من العقوبات. الحرمان مثلا من الثناء عليه والثناء على إخوانه بمسمع منه، هذا أيضا من العقوبات. فتتدرج في العقوبة حتى تصل إلى أعظم العقوبات وهي الضرب. لكن أن يكون الضرب هو أول وسيلة تستعملها، هذا خطأ، وهذا يفقد الولد هيبة هذا العصا. كذلك من الأمور المتعلقة بالتربية تزويج الأبناء عند بلوغهم. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا بلغ الولد فبادر إلى تزويجه، لأن الفتن كثيرة وهو معرض للوقوع في الانحراف. فما دام قد بلغ وأنت قادر على تزويجه فبادر إلى ذلك، ولا تؤجل ذلك لأي سبب من الأسباب. ولتعلم أيها الأب أن الولد إذا بلغ ولم يكن قادرا على تزويج نفسه أنه يجب عليك أن تزوجه. فكما يجب عليك أن تطعمه وأن تسكنه وأن توفر له المعيشة، فإنه يجب عليك أيضا أن تزوجه. وحاجته إلى الزواج لا تقل عن حاجته إلى الطعام والشراب، بل المفسدة في تأخير الزواج أعظم من مفسدة عدم توفر الطعام والشراب. فلتحرص أخي بارك الله فيك على تزويجه بمجرد بلوغه وقدرتك على ذلك، واعلم أنك إذا زوجته فإن الله سيعينك على ذلك، كما في قوله تعالى فيما ذكرناه آنفا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال الترمذي: حسن صحيح. وكذلك بادر إلى تزويج البنت عند بلوغها، واحرص على عدم تأخير الزواج لأي سبب من الأسباب. لا تؤخر زواجها لأجل خدمتك، ولا لأجل دراستها، ولا لأجل تحصيل مال عن طريقها، ولا لغير ذلك من الأمور. واعلم أنك بهذا التأخير تعرضها للخطر، تعرضها للمفسدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. وهذا يدل على خطورة تأخير الزواج وعدم المبادرة به. ومصداق هذا الحديث قد حصل فعلا، فكم من مفسدة حصلت من جراء تأخير تزويج البنت، وكم من فتاة تتصل وتسأل عن ورطة وقعت فيها بسبب تأخير والدها لها عن الزواج. هذا أمر خطير أيها الإخوة. ولتعلم أيها الأب أنك إذا أخرت زواج البنت وحصل لها مفسدة بسبب هذا التأخير، فإن عليك مثل إثمها من غير أن ينقص من إثمها شيء. فما دام أنها قد بلغت فلتبادر إلى تزويجها. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة في سن 21، أنه رأى جده في سن 21. واليوم كثير من الناس تبلغ ابنته 21 ويقول والله صغيرة لا زالت تدرس لا زالت كذا، هذا خطأ. يعني الإنسان يجب أن يحرص على أن يبحث عن الكفء لابنته، بل يعرض ابنته على من يرى أنه كفء لها. كذلك لا تستعجل النتائج فتمل من الدعاء ومن التوجيه وبذل الأسباب. كثير من الناس قد يبذل أسبابا عديدة لصلاح أبنائه من الدعاء ومن التوجيه ومن أسباب كثيرة، وفي النهاية يشعر بأنه فشل وأنه لا مجال لصلاحه ويشعر بالإحباط. فينبغي يا أخي ألا ييأس الإنسان مهما رأى من الإعراض وعدم القبول، وتذكر نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا لم يدع دعوة ولده إلى الإسلام والإيمان حتى غرق الولد، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ما تركه إلا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن الصحبة السيئة جعلته يموت على غير دين الإسلام والعياذ بالله. كذلك عليك أن تراعي أعمار أبنائك وتعاملهم على حسب تلك الأعمار، فلا تعامل الصغير معاملة الكبير العاقل المدرك فتؤاخذه بما تراه ذنبا، ولا تعامل الكبير معاملة الصغير فتحتقره ولا تعتمد عليه في القيام بأي شأن من شؤونك، بل لا بد أن تقدر عمر الصغير وأنه إذا أخطأ فإنه لا يشعر بأنه أخطأ. فمثلا إذا كسر الصغير المزهرية التي في البيت، ماذا تظن أن الصغير قصد بهذا؟ هل تظن أن الصغير يشعر أنه أراد أن يؤذي أهل البيت بذلك وأن يفسد عليهم أموالهم، أم أن هذا مجرد عبث أطفال؟ بل يقول أحد الكتاب في تربية الأولاد، يقول هذا الطفل إذا رمى بالمزهرية فانكسرت وصارت 4 قطع، فهذا الطفل ينتظر من أهله أن يقدروا له ذلك العمل، حيث صير الشيء الواحد 4 أشياء، فبدلا من أن يشكروه على أن جعل هذه المزهرية 4 أشياء وجه بالتقريع وربما بالضرب، فتكون النتيجة أن يحمل أحقادا عظيمة في قلبه، لأنه يشعر أنه بدلا من أن يتلقى الإكرام والثناء تلقى الضرب والإهانة، فيحمل ذلك في صدره، فهو لا يفقه ولا يفهم. فلابد أن نقدر هذا العمر. وكم من إنسان أساء إلى ولده بالقول أو بالفعل فصار سببا في حصول أمراض نفسية أو أمراض جسدية لذلك الولد. وإني أعرف شخصا كان يعني طفلا كان طليق اللسان جميل العبارة ولكنه صاحب عبث وحركة، فصار يتلقى تقريعا وتوبيخا من أهله ومن أعمامه ومن أهل البيت، فكان في النهاية أن صار عنده تأتأة لا يستطيع أن يتكلم، إذا أراد أن يطلب شيئا كرر الكلمة مرات عديدة حتى يصل إلى ما يريد، كل ذلك بسبب أنه يلطم بالكلام ويوبخ ويقرع ويضرب، فصار هذا رد فعل. ولعل كثير منكم يعرف قصة ذلك الرجل الذي سكن في بيت جديد وأثث بيته تأثيثا جيدا، فلما سكن هذا البيت وفي أول يوم من ذلك السكن من تلك السكنة، كان ذلك الولد الصغير أخذ سكينا وصار يشقق في كنبات البيت وفي ستائره، حتى دخل الوالد عليه فوجده بتلك الحال، وجده قد مزق أشياء كثيرة في البيت، فغضب غضبا شديدا فربط يدي الولد، وبعد أن ضربه وقال لأمه إن أنت فككت يدي فأنت طالق، ثم بقي الولد يبكي ويبكي 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 حتى بعد ذلك خفت صوته وسكت وازرق جلده، فحل ذلك الولد الوارد القاسي ذلك الحبل من يديه وذهب به مسرعا إلى المستشفى، فيفاجأ ذلك الأب بأن الطبيب يقول له قد حصل تسمم في يديه، ولا بد من استئصال تلك اليدين، وإلا سرى الأثر إلى بقية الجسد. وتحت إقناع الطبيب يوقع ذلك الوالد على قطع يدي ولده، وبالفعل يتم قطع تلك اليدين البريئتين، وبعد فترة يخرج الولد من المستشفى ويقول لوالده وهو يعود به إلى المنزل: يا بابا رجعوا يدي ولا أقطع الكنب مرة أخرى. فتكون تلك الكلمات كالصواعق على ذلك الأب، وتبقى حسرة في قلبه إلى أن يموت. فالمهم أن من الخطأ أن نعامل الصغار معاملة الكبار، فلا بد من الرفق بهم، ولا بد من الصبر عليهم، ولا بد من التغاضي عن أخطائهم، لأن الله عز وجل تجاوز عنهم فنحن نتجاوز عنهم، لأنهم غير مكلفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع الصغار ويداعبهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن فيبهش له، يخرج لسانه للحسن فيبهش له. وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها: يا زوينب يا زوينب يا زوينب، بل كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب يحملها في الصلاة وهو يصلي بالناس، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وأطال السجود ذات مرة. فبعد ذلك أخبر أصحابه أنه إنما أطال السجود، قال: لأن ابني يعني الحسن أو الحسين ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. وفي المقابل لا تعامل ابنك الكبير معاملة الصغير، فتستمر تعامل على أنه إنسان ما يفهم، إنسان ما يعقل، إنسان ما يدرك، ولا تعتمد عليه في شراء شيء، هذا خطأ. بل لا بد أن تشعره بأنه أصبح رجلا وأصبح كبيرا وأنه أصبح له قدر، وتعتمد عليه في شراء بعض الحاجيات وفي قضاء بعض الأمور، حتى يشعر بأنه أصبح ذا شأن فينتفع بذلك أي انتفاع. كذلك يجب أن تمكن أولادك من نفسك بأن يكون لهم حظ كبير من مجالستك والاستماع إليك، وكذا الاستماع إليهم، وأن لا يكون الرجل في غالب أوقاته في خارج المنزل، في المزرعة، في العمل، أو في البيت الجديد، بل لابد أن يكون له جلسات مع أولاده. كيف يتعلم أولاده الأدب إذا لم يكن جالسا معهم يرقب تصرفاتهم فيعلمهم؟ كيف يؤدب أولاده بآداب الأكل إذا كان لا يجلس يأكل معهم، فيعلم هذا ويبين لهذا وينتقد هذا؟ وإليكم رسالة كتبها أحد الأبناء إلى والده حول هذا الأمر، حول قضية الجلوس مع الأولاد والبقاء معهم، وقد ذكرها أحد الكتاب في كتاب سماه أين أنت، في كتاب له، وهي رسالة صغيرة، لكن يقول في المبحث عنوانه: يا أين أنت يا أبتاه، يا أبتي استمع إلى شكواي أبثها إليك، ومشكلتي أضعها بين يديك، فمشكلتي يا أبتي أنك مشكلتي، فأين أنت يا أبتاه؟ بيتك الذي بنيته يناديك، عشك الذي رعيته يناجيك، ابنك الذي نسيته يبحث عنك ليدنو منك، أعمالك، شركاتك، عقاراتك، رفاقك، إنهم جميعا ألد أعدائي، لأنهم أخذوك مني وأبعدوك عني، فبالرغم من علمي أنك لا تعمل بهذا ولا فيها، فبالرغم من علمي أنك لا تعمل بها ولا فيها إلا من أجلي وإخوتي، ولكن يا أبتي إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فأنا أريدك يا أبتي أتمنى أن أضع رأسي على صدرك وأبثك همي وحزني، أحلم أن أدس وجهي بين أصابعك وأعبر عن حبي لك وشوقي إليك ولهفتي عليك، أريدك أن تداعبني، تعلمني، تفهمني، تؤدبني، أرغب في أن أحس أنك معي ولي وبي، فأين أنت يا أبتاه؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. كما أن من الأمور المهمة الصلة المستمرة بأصحاب الأبناء وبالمدرسة وبمدرس الحلقة وبكل من له اتصال بأبنائك. إن من الخطأ أن تجد كثيرا من الآباء لا يعرف طريقه إلى المدرسة، لا يعرف مدير المدرسة التي يدرس فيها ولده، ولا يعرف الأستاذ الذي يدرس ولده، ولا يعرف مدرس الحلقة التي يدرس فيها الولد، ولا يعرف الصحبة الذين يجالسهم الولد. هذا خطأ، لا بد من أن تعرفهم، ولا بد أن تتبينهم، ولا بد أن تستشيرهم وتستفيد منهم وتتعرف إلى الملاحظات على ولدك حتى تسعى إلى تلافيها. لكن مع الأسف أن تجد كثيرا من الناس أو أكثر الناس اليوم على هذه الشاكلة، لا يعرفون المدرسة، لا يعرفون الحلقة، لا يعرفون الأصحاب. بقي عندي مبحث مطول ولكن الوقت انتهى وطال علينا أكثر مما كنت أريد، وهو بعض مظاهر التقصير في تربية الأبناء، ولكن الحديث عن هذا يطول، ولذا فإني أقتصر على ما تحدثت به إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأخلاق فإنه لا يجنبنا سيء إلا هو. ولعلي أذكر طائفة يسيرة من الأسئلة لأنها كثيرة والوقت قصير. يقول بعد الدعاء جزاه الله خيرا: لقد وضحت جوانب كثيرة لتربية الأبناء، أرجو بيان فضل تربية البنات وطرق تربيتهن، جزاك الله خيرا. لا شك أن معظم الحديث الذي ذكرته يتجه إلى تربية البنات كما يتجه إلى تربيته كما يتناول تربية البنين. ولا شك أيضا أن البنات نعمة من أجل النعم، ولو لم يكن من هذه النعمة المتعلقة بالبنات إلا أنهن سبب في الوقاية من النار، وأنهن سبب في اللحاق بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو وضم أصابعه، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: الأنبياء آباء بنات، وكان إذا جاء أحد يخبره بأنه ولد له بنت قال: الأنبياء آباء بنات. فلا شك أن البنات نعمة من النعم، ولكن لا شك كما أشرنا أن كل نعمة محفوفة بمخاطر عظيمة، فكل نعمة هي ابتلاء وامتحان، والإنسان قد ابتلي بهذه البنت فيجب عليه أن يقوم بحق الله تعالى فيها. أولا أن يحسن إليها، أن يحسن إليها غاية الإحسان، وأن يربيها تربية صالحة، وينشئها تنشئة حميدة، ويباعدها من كل ما يكون سببا في انحرافها، يزيل الأشواك من طريقها، يسعى في تعليمها وتربيتها، يدلها على الخير ويحذرها من الشر، يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، يكون رقيبا عليها. فإن المرأة في الغالب يغلب عليها الضعف وتنخدع بكل مخادع، فعليه أن يكون حصنا حصينا لتلك المرأة حتى يسلمها إلى زوجها. وقد ذكرنا آنفا أنه يجب عليه أن يزوجها الكفء فيختار لها الرجل الصالح، ولا ينخدع بعلو منصب الزوج أو المتقدم، ولا ينخدع بكثرة ماله، بل ولا ينخدع بصلاح أبيه، فإنه إنما يزوج الولد وليس يزوج الوالد. فكثير من الآباء إذا تقدم إليه شخص قال: من هو ولده؟ قال: والله ولد فلان. قال: والله نعم رجل فاضل، يعني والده، ثم يزوج الولد بناء على صلاح الوالد، ولا ينظر إلى الولد واستقامته وصلاحه. أو يقال له: فلان مدرس يريد ابنتك، فبمجرد كونه مدرسا هذا يكفي، هذا ليس بصحيح. أو صاحب منصب رفيع، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير. وكم من فتاة مسكينة ظلمها أبوها بتزويجها من لا دين فيه ولا خير فيه، فيذهب عنها معظم الليل يسهر على ما حرم الله ويتركها المسكينة ليس عندها أحد، وربما يزوجها بإنسان سيء الخلق يضربها على أتفه الأسباب ويهينها ويسب أهلها أمامها ويضيق عليها. وكم سمعنا وسمعتم الكثير والكثير من هذه النماذج والصور. يقول: عندي ولد له من العمر 9 سنوات و6 أشهر، لو قضوا لصلاة الفجر. نعم، يعني ما دام قلنا أن الأب ملزم بأمر ولده إذا بلغ 7 سنين بالصلاة وضربه إذا تركها ل10 سنين، فمعنى هذا أنه يجب أن يوقظه ليصلي الصلاة في وقتها. ما يقول والله أترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويقوم للدراسة ويصلي، لا، ما دام أنك مطالب بأمر بالصلاة فيجب أن يصلي الصلاة في وقتها، صلاة الفجر وغيرها. يقول: ذكرت أن أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن كما ورد في الحديث، فهل يقاس عليها ما عبد لله كعبد العزيز وعبد الكريم؟ نعم، العلماء قالوا إن من أفضل الأسماء للذكور ما عبد لله سبحانه وتعالى، فما كان عبدا لله كعبد الكريم وعبد العزيز وغيرها فإن أفضل من سائر الأسماء الأخرى. لكن الحديث الوارد بقوله المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. يقول: بعض الأزواج تقوم زوجته بتسمية ابنتها بأسماء بعض المشهورات بالأغاني والتمثيليات، وتطلب والدته تسميته باسم محبب إليها كأسماء أمها أو جدتها، فيرفض الزوج ويطيع زوجته ويعصي والدته. أولا، الأسماء من المعروف أنها حق للأب وليست حقا للأم، وعلى هذا فإن الزوج هو صاحب القرار في هذا والمرجع في هذا إلى الأسماء الشرعية، ويتجنب ما كان محذورا سواء كان مكروها أو كان محرما من باب أولى. يقول: نرى في هذا الوقت إهمال الأولاد، فنرى تجمعات في الاستراحات عند القنوات الفضائية تربيهم وهم صغار، ومما يشيب منه الرأس. نرى أن بعض الآباء الذين أولادهم كبار لهم مثل هذه الاستراحات، فنرجو إرشادهم وجزاكم الله خيرا. نحن نرى اليوم آثار هذه القنوات الفضائية تلوح للعيان. ها أنت ترى بعض الشباب وقد لبس قبعة في شكل غريب، وتجد قفاتا للشعر مريبة لم تعرفها عن آبائك ولا عن أجدادك ولا عن مجتمعك من ذي قبل، وترى أيضا لباسا معينا يلبسه الشباب يختلف عما كنا نعهده من ذي قبل. من أين أتت هذه الأشياء؟ كلها أتت من الخارج، وأتت عن طريق هذه القنوات. ولا شك أن هذه القنوات إنما تنقل لنا أخلاق قوم لا خلاق لهم، أخلاق قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أخلاق قوم لا يتوقون أي أمر من الأمور، بل كل أمر عندهم حلال. ولذلك فإن هذه القنوات الفضائية لا شك أن العاقل إذا تأملها والله يصاب بالذهول ويصاب بالقلق العظيم على مستقبل هذه الأمة. وهذه القنوات التي لم تأتي إلا لها سنوات يسيرة جدا، كيف أثرت في المجتمع وكيف غيرت، وكم من إنسان نكص على عقبيه، وكم من إنسان تراجع عن دينه بسببها، فماذا عسى أن يخبئ لنا المستقبل. فنسأل الله تعالى أن يعين على الخلاص من هذه القنوات، وأن يوفق ولاة الأمور إلى التخلص منها والقضاء عليها ومحاربتها بكل سبيل. كما أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أولادنا، وأن نعلم أن الموت لنا بالمرصاد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان متى يؤخذ عن هذه الدنيا. فلا ينخدع حينما يرى فجور قوم كافرين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا تنخدع بهم يا أخي، لا تجاريهم فيما هم فيه، بل اتق الله سبحانه وتعالى وتذكر وقوفك بين يديه. وكذلك يا من جعلت هذه الأشياء في منزلك، تذكر أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأسألك بالله العظيم هل هذه القنوات تهديك إلى الخير، تهدي إلى الخير، تدل إلى طريق الجنة، تحذر من طريق النار؟ لا، إنها تدل على صراط الجحيم، إنها تزين الفساد والانحراف في النفوس والقلوب، إنها تعين على الفجور والانحراف والضلال، فإياك إياك. يقول: قلت خلال حديثك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولدت الحسن قال لها في اليوم السابع احلقي رأسه وتصدقي بوزن فضة، ما الحكمة من ذلك؟ وإذا لم يوجد فضة هل تتصدق بالورق أو غيرها؟ طبعا التصدق هذا من شكر لله سبحانه وتعالى، والفضة المقصود أنه يعني ما يعادل الفضة، فالفضة مثلا إذا كان قيمة الغرام الواحد ريال واحد فإنك تخرج مقداره من الريالات، وليس المقصود أنه لا يخرج إلا الفضة، وإنما يخرج الفضة أو ما كان يقابلها من الدراهم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر ما بين 15 إلى 20 سنة، ومشكلتي تكمن في والدي المتعصب في تربيتي، فهو يمنعني من الذهاب مع الجلساء الصالحين، وهو يجزم بصلاحهم، ويريد مني الذهاب إلى المدرسة والمسجد والبيت فقط دون الذهاب مع الجلساء الصالحين، وأنا في هذه الحالة لا أتحمل، فتأتي إلي الخواطر السيئة والقبيحة التي لا أستطيع ذكرها هنا، وإذا قلت له سوف أذهب مع هؤلاء الجلساء قال إذا ذهبت معهم فلا تدخل البيت، وأنا محتار هل أذهب مع الجلساء الصالحين وأترك البيت أم أجلس في البيت، وأقاسي أنواع الخواطر مع العلم أني وصيت بعض الرجال للكلام مع والدي ولكن لم ينفع، أرجو الاعتناء برسالتي. يا أخي بارك الله فيك، أولا احمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك ومن عليك بالصلاح والاستقامة والالتزام، ولا شك أن هذه المنة منة عظيمة، من وفق لها فقد وفق لخير عظيم، ويجب على الإنسان دائما أن لا يشغل نفسه بما حرم من النعم، وإنما يشغل نفسه بما وهب من هذه النعم والمنن، ولا شك أن أعظم المنن وأكبر النعم هي نعمة الاستقامة والصلاح. والأمر الثاني أن تعلم يا أخي أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل وكلما استقام والتزم كلما كثر ابتلاؤه، ولا وخصوصا في بداية الطريق، فالإنسان قد يبتلى بابتلاءات متعددة منها تسلط الأب كحال والدك، ولا شك أن الإنسان في حال الابتلاء يجب أن ينتصر على نفسه، ويجب أن يحقق طاعة ربه سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء، فلا يكون هذا الابتلاء سببا في انحرافه وانجرافه. والأمر الثالث ننصحك بالإحسان إلى والدك، فإن الوالد مهما حصل منه من تقصير ومهما حصل منه من تضييق فإنه تجب طاعته، حتى لو أمرك بالشرك بالله عز وجل فإنك لا تطيعه بالشرك ولكنك تصاحبه بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأنت مطالب ببر والإحسان إليه ولو أنه كان مصدر تضييق عليك. والأمر الرابع ننصحك بأن تسارع إلى قضاء حاجة والدك كلما احتاج إليك، وتشعره بأنك أصبحت رجلا وأصبحت محلا للثقة والأمانة، فمتى ما شعر أنك أصبحت كبيرا فإنه لا شك سيعطيك قدرا كبيرا من الحرية، فسارع إلى إشعاره بذلك لا بالقول ولكن بالفعل، بالمسارعة في قضاء كل حاجة وخدمته بكل سبيل. والأمر الخامس أن توعز إلى أحد من أهل الخير ممن يثق بهم والدك بأن يخاطبه في ذلك الأمر، ولا شك أنه إذا خطب بحكمة وعقل ووضح له الأمر وتجلى له الحق أنه إن شاء الله تعالى سيستجيب إلى ذلك. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى مصاحبة، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولكن ما دام أن هذا الوالد يعني متعنت إلى هذا الحد فلا أرى أن تخالفه بصورة مستمرة، ولا أرى مانعا بأن يحصل أحيانا لقاء بأصحابك وإخوانك من غير علم والدك، لكن إذا خشيت اطلاعه على هذا الأمر فإنك حينئذ دع هذا واستعن بالله عز وجل على الصلاح بمفردك، وأمامك بحمد الله كتاب الله تقرأ فيه، وكتب السنة وكتب أهل العلم، وخير جليس في الزمان كتابه. لعلي أقتصر على هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق فإنه لا يدري أحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئ الأعمال والأخلاق فإنه لا يجنبنا سيئها إلا هو. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.